إسحاق وكتب أبو بكر إلى خالد وهو بالحيرة يأمره أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة ويخرج فيهم ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم. فلما أتى خالدا كتاب أبي بكر بذلك قال خالد اقرأ أبو عمر ولا أبو عمير ولا أي حد.
عكس ماشي
أبو عمر
قال خالد هذا عمل الأعيسر بن أم شملة يعني عمر بن الخطاب حسدا أن يعني يكون فتح العراق على يديه. فسار خالد بأهل القوة من الناس ورد الضعفاء والنساء إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم عمير بن سعد الأنصاري واستخلف خالد على من أسلم بالعراق الربيعة وغيرهم المثنى بن حارثة الشيباني. ثم سار حتى نزل على عين التمر فغار على أهلها فأصاب منهم ورابط حصنا بها فيه مقاتلة كان كسرى وضعهم فيه حتى استنزلهم فضرب عناقهم وسبى من عين التمر ومن أبناء تلك المرابطة سبايا كثيرة فبعث بها إلى أبي بكر فكان من تلك السبايا أبو عمرو مولى شبان. شبان جاء وهو أبو عبد الأعلى بن أبي عمرة وأبو عبيدة مولى المعلى من الأنصار من بني زريق وأبو عبد الله مولى زهرة وخير مولى أبي داود الأنصاري ثم مولى أبي أيوب الأنصاري ثم أحد بني مالك بن النجار وحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان وقتل خالد بن الوليد هلال بن عقبة بن بشر النمري وصلبه بعين التمر ثم أراد السير مفوزا من قرى خرى وهو ماء لكلب إلى سوى وهو ماء لبهراء بينهما خمس ليال. فلم يهتد خالد الطريق فالتمس دليلا فدل على رافع بن عميرة الطائي فقال له خالد انطلق بالناس. فقال رافع إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال والله إن الراكب المفرد لا يخافها على نفسه وما يسلكها إلا مغررا إنها لخمس ليال جياد لا يصاب فيها ماء مع مضلتها. فقال له خالد ويحك إنه والله إن لي بد من ذلك إنه قد أتتني من الأمير عزمة بذلك فمر بأمرك. قال استكثروا من الماء من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل فإنها المهالك إلا ما دفع الله. ابغني 20 جزورا عظاما سمانا مسان فأتاه بهن خالد فعمد إليهن رافع فضمأهن حتى إذا أجهدهن عطشا أوردهن فشربن حتى عمد إليهن فقطع مشافرهن ثم كعمهن لئلا يجترن ثم أخلى أدبارهن. ثم قال لخالد سر فسار خالد معه مغذا بالخيول والأثقال فكلما نزل منزلا افتض أربعا من تلك الشوارف فأخذ ما في أكراشها فسقه الخيل ثم شرب الناس مما حمدوا معه من الماء. فلما خشي خالد على أصحابه في آخر يوم من المفازة قال لرافع بن أميرة وأرمد أي حكى يا رافع ما عندك؟ قال أدركت الري إن شاء الله. فلما دنا من العالمين قال الناس انظروا هل ترون شجيرة من عوسج كقعد الرجل؟ قالوا ما نراها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هلكتم والله إذن وهلكت لا أبا لكم. انظروا. فطلبوا فوجدوها قد قطعت وبقيت منها بقية. فلما رآها المسلمون كبروا وكبر رافع بن عميرة ثم قال احفروا في أصلها. فحفروا فاستخرجوا عينا فشربوا حتى روي الناس. فاتصل بعد ذلك لخالد المنازل فقال رافع والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة وردته مع أبي وأنا غلام. فقال شاعر من المسلمين لله عينا رافع أن اهتدى فوز من قراقر إلى سوى خمسا إذا ما سارها الجيش بكى ما سارها قبلك إنسي يرى. فلما انتهى خالد إلى سوى أغار على أهله وهم بهراء قبيل الصبح وناس منهم يشربون خمرا لهم في جفنة قد اجتمعوا عليها ومغنيهم يقول ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري ألا عللاني بالزجاج وكرر علي كميت اللون صافية تجري ألا عللاني من سلافة قهوة تسلي هموم النفس من جيد الخمر أظن خيول المسلمين وخالدا ستطرقكم قبل الصباح من البشر فهل لكم في السير قبل قتالهم وقبل خروج المعصرات من الخدر يعلمون أن مغنيهم ذلك قتل تحت الحغارة فسال دمه في تلك الجفنة ثم سار خالد على وجهه ذلك حتى أغار على غسان بمرج راهق ثم سار حتى نزل على قناة بصرى وعليها أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد وأبي سفيان فاجتمعوا عليها فرابطوها حتى صالحت بصرى على الجزية وفتح الله على المسلمين فكانت أول مدينة من مدائن الشام فتحت في خلافة أبي بكر ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا لعمرو بن العاص وعمرو مقيم بالعربات من غور فلسطين وسمعت الروم بهم فانكشفوا عن جلق إلى أن أجنادين وعليهم تذارقوا أخو هرقل لأبيه وأمه وأجنادين وبلد بين الرملة وبيت جبرين من أرض فلسطين وسار عمرو بن العاص حين سمع بأبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان حتى لقيهم فاجتمعوا بأجنادين حتى عسكروا عليهم حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير أنه قال كان على الروم رجل منهم يقال له القبقلار وكان هرقل استخلفه على أمراء الشام حين سار إلى القسطنطينية وإليه انصرف تذارقوا بمن معه من الروم فأما علماء الشام فيزعمون أن ما كان على الروم تذارق والله أعلم تذارق حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة أنه قال لما تدان العسكران بعث القبقلار رجلا عربيا قال فحدثت أن ذلك الرجل رجل من قضاع من تزيد بن حيدان يقال له ابن هزارف فقال ادخل في هؤلاء القوم فاق فيهم يوما وليلة ثم أتني بخبرهم قال فدخل في الناس رجل عربي لا ينكر فأقام فيهم يوما وليلة ثم أتاه فقال له ما وراءك قال بالليل رهبان وبالنهار فرسان ولو سرق ابن مليكهم قطعوا يده ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم فقال له القبقلار لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي قال ثم تزاحف الناس فاقتتلوا فلما رأى القبقلار ما رأى من قتال المسلمين قال للروم لفوا رأسي بثوب قالوا له لم قال يوم البئيس لا أحب أن أراه فما رأيت في الدنيا يوما أشد من هذا قال فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف وكانت وقعة أجنادين في سنة 13 لليلتين بقية من جمادى الأولى وقتل يومئذ من المسلمين جماعة منهم سلمة بن هشام بن المغيرة وهبار بن الأسود بن عبد الأسد ونعيم بن عبد الله النحم وهشام بن العاص بن وائل وجماعة أخر من قريش قال ولم يسمى لنا من الأنصار أحد أصيب بها وفيها توفي أبو بكر لثمان ليال بقين أو سبع بقين من جمادى الآخرة رجع الحديث إلى حديث أبي زيد عن علي بن محمد بإسناده الذي قد مضى ذكره قال وأتى خالد دمشق فجمع له صاحب بصرى فسار إليه وأبو عبيدة فلقيهم أدرنجا فظفر بهم وهزمهم فدخلوا حصنهم وطلبوا الصلح فصالحهم على كل رأس دينار في كل عام وجريب حنطة ثم رجع العدو للمسلمين فتوافت جنود المسلمين والروم بأجنادين فالتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة 13 فظهر المسلمون وهزم الله المشركين وقتل خليفة هرقل واستشهد رجال من المسلمين ثم رجع هرقل للمسلمين فالتقوا بالواقوصة فقاتلهم وقاتلهم العدو وجاءتهم وفاة أبي بكر مصافون وولاية أبي عبيدة. وكانت هذه الوقعة في رجب. حدثني أبو زيد عن علي بن محمد بإسناد الذي قد مضى ذكره، قالوا توفي أبو بكر وابن 63 سنة في جماد الآخرة يوم 82 بقين منه. قالوا وكان سبب وفاته أن اليهود سمته في أرزة ويقال في جديدة، وتناول معه الحارث بن كلادة منها، ثم كف وقال لأبي بكر أكلت طعاما مسموما ثم سنة، فمات بعد سنة. أكلت طعاما مسموما ثم سنة هكذا، يعني هو ثم ليموت الآكل بعد سنة، ولا ظل مسموما سنة؟
هو اسمه كذا ويقتل قتلا بطيئا بخلاف ثم ساعة.
وقال لأبي بكر أكلت طعاما مسموما ثم سنة، فمات بعد سنة. ومرض 15 يوما، فقيل له لو أرسلت إلى الطبيب؟ فقال قد رآني. قالوا فما قال لك؟ قال إني فعال للقال. قال إني فعال ما أفعل ما أشاء. قال أبو جعفر ومات عتاب بن أسيد بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، وكان ثم جميعا، ثم مات عتاب بمكة. وقال غير من ذكر في سبيل مرض أبي بكر الذي توفي فيه ما حدثني الحارث، قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة عن عمرو عن أبيه أنه قال قال وأخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وأخبرنا عمر قال مرتبطة بالآتي قال وأخبرنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عمر بن الحسين مولى آل مضعون عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنهم قالوا كان أول ما بدأ مرض أبي بكر به أنه اغتسل يوم 72 خلونا من جماد الآخرة، وكان يوما باردا فحم 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، وكان أمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس ويدخل الناس يعودونه، وهو يثقل كل يوم، وهو نازل في داره التي قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه عثمان دار عثمان بن عفان اليوم. وكان عثمان ألزمهم له في مرضه، وتوفي أبو بكر مسي ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة. وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. وقال وكان أبو معشر يقول كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال، فتوفي وابن 63 سنة. مجتمع على ذلك في الروايات كلها. استوفى سن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثلاث سنين. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد أنه قال قال سعيد بن المسيب استكمل أبو بكر بخلافته سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي وهو بسن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو نعيم عن يونس بن إسحاق عن أبي السفر عن عامر عن جرير أنه قال كنت عند معاوية فقال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. وتوفي أبو بكر وابن 63 سنة، وقتل عمر وابن 63 سنة. وحدثنا أبو الأحوص قال عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير أنه قال قال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، وقتل عمر وابن 63 قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 وقتل عمر وابن 63، وتوفي أبو بكر وابن 63. قال علي بن محمد في خبره الذي ذكرت عنه كانت ولاية أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوما، ويقال عشرة أيام. ذكر الخبر عمن غسله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر ومن صلى عليه والوقت الذي صلي عليه فيه والوقت الذي توفي فيه. حدثني الحارث علي بن سعد أنه قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني مالك بن أبي الرحال عن أبيه أنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول أبو بكر رحمه الله بين المغرب والعشاء. حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن عبد الله عن عطاء وابن ابي مليكة ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي ابو بكر غسليني، قلت لا اطيق ذلك، قال يعينك عبد الرحمن بن ابي بكر يصب الماء. حدثني الحارث عن محمد بن سعد انه قال اخبرنا معاذ بن معاذ ومحمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا أشعث عن عبد الواحد بن صابرة عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسل امرأته أسماء فإن عاجزت أعانها ابنه محمد. قال ابن سعد قال محمد بن عمر هذا الحديث وهل، وإنما كان لمحمد يوم توفي أبو بكر 3 سنين. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنه أنها قال أنها قال سألها أبو بكر في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في 3 أثواب، قال اغسلوا ثوبي هذين وكانا ممشقين وابتعولي ثوبا آخر. قلت يا أبا إنا موسرون، قال أي بني الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هما للمهلة والصديد. حدثني العباس بن الوليد قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أبا بكر رضي الله عنه توفي عشاء بعدما غابت الشمس ليلة الثلاثاء ودفن ليلا ليلة الثلاثاء. حدثنا أبو كريم قال حدثنا غنام عن هشام عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه مات ليلة الثلاثاء ودفن ليلا. حدثني أبو زيد عن علي بن محمد بإسناده الذي قد مضى ذكريه أن أبا بكر حمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر، وأراد عبد الله أن يدخل قبره فقال له عمر كفيت. قال أبو جعفر وكان أوصى فيما حدثني الحارث عن ابن سعد أنه قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله يعني بن عروة عمر بن عبد الله بن عروة طيب أنه سمع عروة والقاسم بن محمد يقول أن أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي حفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصق اللحد بلحد النبي صلى الله عليه وسلم فقبر هنالك. قال الحارث حدثني ابن سعد قال وأخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن عثمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه قال جعل رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. حدثني علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم بن محمد أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت له عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطية مفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وقبر أبي بكر عند رأسه وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني الحارث عن ابن سعد أنه قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه قال جعل قبر أبي بكر مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا ورش عليه الماء وقامت عليه عائشة النوح. حدثني يونس قال أخبرنا ابن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب قال لما توفي أبو بكر رحمه الله وقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام بها فنهاهن عن البكاء بعد أبي بكر فأبين أن ينتهين، فقال عمر لهشام بن الوليد قل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر. فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر إني أحرج عليك بيتي، فقال عمر لهشام ادخل فقد أذنت لك. فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات فتفرق النوح حين سمعوا ذلك، وتمثل في مرضه فيما حدثني أبو زيد عن علي بن محمد بإسناده الذي توفي فيه في مرضه الذي توفي. وكل ذي إبل موروث، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. وكان آخر ما تكلم به ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذكر الخبر عن صفة الجسم أبي بكر رحمه الله. حدثني حارث عن ابن سعد أنه قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نظرت إلى رجل عربي مرة وهي في هدجها فقالت ما رأيت رجلا أشبه بأبي بكر من هذا، فقلنا لها صفي أبا بكر، فقالت رجل أبيض نحيف خفيف العارضين أجنأ لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة عاري الأشاجع. وأما علي بن محمد فإنه قال في حديثه الذي ذكرت إسناده قبل إنه كان أبيض يخالطه صفرة حسن القامة نحيفا أجنأ رقيقا عتيقا أقنى معروق الوجه غائر العينين حمش الساقين ممحوص الفخذين يخضب الحناء والكتم. وكان أبو قحافة حين توفي حيا بمكة، فلما نعي إليه قال رزء جليل. ذكر نسب أبي بكر وما كان يعرف باسمه. ذكر نسب أبي بكر واسمه وما كان يعرف به. حدثني أبو زيد قال حدثنا علي بن محمد بإسناده الذي قد مضى ذكره أنهم أجمعوا على أن اسم أبي بكر عبد الله، وأنه إنما قيل له عتيق عن عتقه. قال وقال بعضهم قيل له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت عتيق من النار. حدثني حارث عن ابن سعد عن محمد بن عمر أنه قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن معاوية بن إسحاق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت لما سمي أبو بكر عتيقا، فقالت نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هذا عتيق الله من النار، واسم أبيه عثمان وكنيته أبو قحافة. قال فأبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن رؤي بن والي بن فهر بن مالك، وأمه أم الخير بنت صخر بن عامر بن سعد بن تيم بن مرة. وقال الواقدي اسمه عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان ابن عامر أو ابن عامر، وأمه أم الخير واسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وأما هشام فإنه قال فيما حدثت عنه إن اسم أبي بكر عتيق بن عثمان بن عامر. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه قال سألت عبد الرحمن بن القاسم عن اسم أبي بكر الصديق فقال عتيق، وكانوا إخوة ثلاثة بني أبي قحافة عتيق ومعتق وعتيق. ذكر أسماء نساء أبي بكر الصديق رحمه الله. حدث علي بن محمد عن من حدثه ومن ذكرته من شيوخه قال تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة، ووافق على ذلك الواقدي والكلبي. قالوا وهي قتيلة ابنة عبد العزى بن عبد الناس عبد بن جابر بن مالك بن حسين بن عامر بن لؤي، فولدت له عبد الله وأسماء، وتزوج أيضا في الجاهلية أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذهل بن رومان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. وقال بعضهم يا أم رومان بنت عامر بن عمير بن عبد شمس بن عتاب بن عذينة بن سبي بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، فولدت له عبد الرحمن وعائشة. فكل هؤلاء الأربعة من أولاده ولدوا من زوجتي اللتين سميناهما في الجاهلية. وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميس، وكان قبله عند جعفر بن أبي طالب، وهي أسماء بنت عميس بن معدي بن تيم بن حارث بن كعب بن مالك بن كحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ناصر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل وهو خثعم، فولدت له محمد بن أبي بكر. وتزوج أيضا في الإسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير من بني حارث بن الخزرج، وكانت نسأ حين توفي أبو بكر، فولدت له بعد وفاته جارية سميت أم كلثوم. ذكر أسماء قضاته وكتابه وعماله على الصدقات. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قال سفيان وذكره عن مسعر لما والي أبو بكر قال له أبو عبيدة أنا أكفيك المال يعني الجزاء، وقال عمر أنا أكفيك القضاء، فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان. وقال علي بن محمد عن الذين سميت قال بعضهم جعل أبو بكر عمر قاضيا في خلافته فمكث سنة لم يخاصم إليه أحد. وقالوا كان يكتب له زيد بن ثابت ويكتب له الأخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يكتب له من حضر. وقالوا كان عامله على مكة عتبة بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى صنعاء المهاجر بن أبي أمية، وعلى حضرموت زياد بن ربيد، وعلى خولانا على ابن أمية، وعلى زبيد ورمع أبو موسى الأشعري، وعلى الجند معاذ بن جبل، وعلى البحرين علاء بن الحضرمي، وعث جرير بن عبد الله إلى نجران، وبعث بعبد الله بن ثور أحد بني الغوث إلى ناحية جرش، وبعث عياض بن غنم الفيري إلى دومة الجندل، وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، كل رجل منهم على جند، وعليهم خالد بن الوليد. قال أبو جعفر: وكان رضي الله عنه سخيا لينا عالما بأنساب العرب، وفيه يقول خفاف بن ندبة 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 وندبة أمه وندبة، وأبوه عمير بن الحارث، في مرثيته أبا بكر أبلج ذو عرف وذو منكر، مقسم المعروف رحب الفناء، للمجد في منزله باديا حوض رفيع لم يخنه الإزاء، والله لا يدرك أيامه ذو مئزر حاف ولا ذو رداء، من يسعى كي يدرك أيامه يجتهد الشد بأرض فضاء. وكان فيما ذكر الحارث عن ابن سعد عن عمرو بن الهيثم أبي قطن أنه قال: حدثنا الربيع عن حيان الصائغ أنه قال: كان نكش خاتم أبي بكر رحمه الله نعم القادر الله. قالوا: ولم يعش أبو قحافة بعد أبي بكر إلا 26 أياما، وتوفي في المحرم سنة 14 وكان ابن 97 سنة. ذكر استهدافه عمر بن الخطاب. وعقد أبو بكر وعقد أبو بكر في مرضاته التي توفي فيها لعمر بن الخطاب عقد الخلافة من بعده. وذكر أنه لما أراد العقد له دعا عبد الرحمن بن عوف فيما ذكر ابن سعد العلوقري عن يعني أبي سورة عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سورة بن عبد الرحمن أنه قال: لما نزل بأبي بكر رحمه الله الوفاة دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر. فقال: يا خليفة رسول الله، والله أفضل من رأيك فيه من رجل، ولكن فيه غلطة. فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضل أمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه، ويا أبا محمد قد رمقته فرأيتني إذا غضبت على الرجل في شيء أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه، لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيئا؟ قال: نعم. ثم دعا عثمان بن عفان قال: يا أبا عبد الله، أخبرني عن عمر. قال: أنت أخبر به. فقال أبو بكر: علي ذاك أبا عبد الله، قال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأن ليس فينا مثله. قال أبو بكر رحمه الله: رحمك الله يا أبا عبد الله، لا تذكر مما ذكرت لك شيئا؟ قال: أفعل. فقال له أبو بكر: لو تركته ما عدوتك، وما أدري لعله تاركه، والخيارة له أن يري من أموركم شيئا، ولوددت أني كنت خلوا من أموركم، وأني كنت في من مضى من سلافكم. يا أبا عبد الله، لا تذكرن مما قلت لك من أمر عمر، ولا مما دعوتك له شيئا. حدثنا ابن حميد قال: حدثني يحيى بن حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثني يونس بن عمرو عن أبي السفري أنه قال: أشرف أبو بكر على الناس من كنيفه، وأسماء ابنة عميس ممسكته موشومة اليدين، وهو يقول: أترضون بما أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. حدثنا عثمان بن يحيى عن عثمان القرقساني أنه قال: حدثنا سفيان بن عينة عن إسماعيل عن قيس أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يجلس، والناس معه، وبيده جريدة، ويقول: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يقول: إني لم آلكم نصحا. قال: ومعه مولى لأبي بكر، وقال له شديد، معه الصحيفة التي فيها استخلاف عمر. قال أبو جعفر وقال الواقدي: حدثني إبراهيم بن أبي النضر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أنه قال: دعا أبو بكر عثمان خاليا فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد. قال: ثم أغمي عليه فذهب عنه. فكتب عثمان: أما بعد، فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا منه. ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي. طيب، ثم أغمي عليه فذهب عنه فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن ابتليت نفسي في غشيتي. قال نعم. قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا علوان عن صالح بن كيسان عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي توفي فيه فأصابه مهتما. فقال له عبد الرحمن أصبحت والله والحمد لله بارئا. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتراه؟ قال نعم. قال إني وليت أمركم خيركم في نفسي فكلكم وار ما أنتم من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه. ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبل وهي مقبلة ولما تقبل وهي مقبلة حتى تتخذ ستور الحرير ونضائد الديباج وتألم الاضطجاع على الصوف الأزري كما يألم أحدكم أن ينام على حسك. والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا وأنتم أول ضال بالناس غدا فتصدونهم عن الطريق يمينا وشمالا. يا هذه الطريق إنما هو الفجر والبجر. فقلت له خفض عليك رحمك الله فإن هذا يهيضك في أمرك. إنما الناس في أمرك بين رجلين، إما رجل رأى فرأيت فهو معك، وإما رجل خالفك فهو مشير عليك وصاحبك كما تحب. ولا نعلمك أردت إلا خيرا ولم تزل صالحا مصلحا وأنك لا تأسى على شيء من الدنيا. قال أبو بكر رضي الله عنه أجل إني لا آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثلاث التي وددت أني تركتهن فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوا على الحرب ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمية وأني كنت قتلته سريحا أو قليته نجيحا. ووددت أني يوم سقيفة بني سعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين يريد عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أميرا وكنت وزيرا. وأما اللاتي تركتهن فوددت أني يوم أوتيت بالأشعث بن قيس أسيرا كنت ضربت عنقه فإنه تخيل إلي أنه لا يرى شر إلا عان عليه. ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي القصة فإن ظافر المسلمون ظافروا فإن هزموا كنت بصدد لقائنا أو مددا. ووددت أني كنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق فكنت قد بسطت يدي كليهما في سبيل الله ومد يديه. وجدت أني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد. ووجدت أني كنت سألته عن الأنصار في هذا الأمر نصيب. وجدت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة فإن في نفسي منهما شيئا. قال اليونس قال لنا يحيى ثم قدم علينا علوان بعد وفاة الليث فسألته عن هذا الحديث فحدثني به كما حدثني ليث بن سعد حرفا حرفا وأخبرني أنه هو حدث به الليث بن سعد وسألته عن اسم أبيه فأخبرني أنه علوان بن داود. وحدثني محمد بن إسماعيل المرادي وقال حدثنا عبد الله بن صالح المصري وقال حدثني الليث عن علوان بن صالح عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ثم ذكر نحوه ولم يقل فيه عن أبيه. قال أبو جعفر وكان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تاجرا وكان منزله بالسنح ثم تحول إلى المدينة. فحدثنا الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال وأخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم قال وأخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن صبيحة التميمي عن أبيه قال وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه وأخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وأخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قال وأخبرنا أبو قدامة عثمان بن محمد عن أبي وجزة عن أبي قال وغير هؤلاء أيضا قد حدثني ببعضه فدخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا قالت عائشة كان منزل أبي بالسنح عند زوجتي حبيبة ابنة خارجة ابن زيد بن أبي زهير من بني حارث بن الخزرج، وكان قد حجر عليه حجرة من سعف، فما زاد على ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدينة، فأقام هنالك بالسنح بعدما بويع له 6 أشهر يغدو على رجليه إلى المدينة، وربما ركب على فرس له عليه إزار وريد ممشق، فيوافي المدينة فيصلي الصلوات من الناس، وإذا صلى العشاء رجع لأهله بالسنح، فكان إذا حضر صلى بالناس، وإذا لم يحضر صلى بهم. عمر قال: فكان يقيم يوم الجمعة صدر النهار بالسنح، يصبغ رأسه ولحيته، ثم يروح لقدر الجمعة. لقدر فيجمع الناس قدر. وكان رجلا تاجرا، فكان يغدو كل يوم الى السوق فيبيع ويبتاع، وكانت له خطاط غنم تروح عليه، وربما خرج هو بنفسه فيها، فربما كفيها فرؤيت له، وكان يحل للحي اغنامهم، فلما بويع له بالخلافه قال جاريه من الحي: انا لا تحلب لنا منائح دارنا. فسمعها أبو بكر فقال: بلى لعمري لا أحلبنها لكم، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه من خلوق كنت عليه. فكان يحلب له، فربما قال لجارية من الحي: يا جارية، وتحبين أن أرعى لك أو أصرح؟ فربما قالت ارعى، وربما قالت صرح، فأي ذلك قالته فعل. فمكث كذلك بالصلح 6 أشهر، ثم نزل إلى المدينة فأقام بها ونظر في أمره، فقال: لا والله ما تصلح أمور الناس بالتجارة، وما يصلح من التفرغ لهم والنظر في شأنهم، ولا بد لعيالي مما يصلحهم. فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم، ويحج ويعتمر، وكان الذي فرض له في كل سنة 6000 درهم. فلما حضرت الوفاة قال: ردوا ما عندنا من مال المسلمين، فإني لا أصيب من هذا المال شيئا، وإن أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم. فدفع ذلك إلى عمر ولقوحا جمع لقحة، يعني لو ولا لا سيد
لقوح،
أحسن الله إليك، ولقوحا وعبدا صيقلا وقطيفة ما تساوي 5 دراهم. فقال عمر: لقد أتعب من بعده. وقال علي بن محمد: فيما حدثني أبو زيد عنه في حديثه عن القوم الذين ذكرت روايته عنهم، قال أبو بكر: انظروا كما انفقت منذ ووليت من بيت المال فقدوه عني. فوجدوا مبلغه 8000 درهم في ولايته. حدثنا ابن حميد قد حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم بن محمد عن اسماء بنت عميس أنها قالت: دخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمر، قد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم وأنت لاقي ربك فسائلك عن رأيتك؟ فقال أبو بكر وكان مضطجعا: أجلسوني. فأجلسوه فقال: طلحة، بالله تفرقني أو أبالله تخوفني؟ إذا لقيت الله ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن الحصين مثل ذلك. قال أبو جعفر: قد تقدم ذكرنا وقت عقد أبي بكر لعمر بن الخطاب الخلافة، ووقت وفاة أبي بكر، وأن عمر صلى عليه، وأنه دفن ليلة وفاته قبل أن يصبح الناس، فأصبح عمر صبيحة تلك الليلة، فكان أول ما عمل. وقال فيما ذكر: ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر عياش عن الأعمش عن جمع بن شداد عن أبي أنه قال: لما استخلف عمر صعد المنبر فقال: إني قائل كلمات فأمنوا عليهم. فكان أول منطق نطق به حين استخلف فيما حدثني أبو السائب قال حدثنا ابن فضيل بن درار عن حسين المري أنه قال: قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أنيف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقود، وأما أنا فرب الكعبة لا أحملنهم على الطريق. حدثنا عمر قال حدثنا علي عن عيسى بن يزيد عن صالح بن كيسان أنه قال: كان أول كتاب كتبه عمر حين ولي إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد جلد خالد: أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه، الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحق عليك، لا تقدم المسلمين إلى هلاكة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده لهم، قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه، ولا تبعث سرية إلا عن كثب من الناس. وإياك وإلقاء الثأر
إلا في كثب،
في عفوا، ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس. وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، فقمض بصرك عن الدنيا والها عم وألهي قلبك عنها. وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم. قال حدثني عمر عن علي محمد بإسناده عن النفر الذين ذكرت روايتهم عنهم في أول ذكرى أم في أول ذكري أمر أبي بكر. حدثني عمر عن علي بن محمد بإسناده عن النفر الذين ذكرت روايتهم عنهم في أول ذكر أمر أبي بكر أنهم قالوا قدم بوفاة أبي بكر إلى الشام شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري ومحمية بن جزء ويرفى، فكتموا الخبر الناس حتى ظفر المسلمون وكانوا بالياقوصة يقاتلون عدوهم من الروم، وذلك في رجب. فأخبروا أبا عبيدة بوفاة أبي بكر وولاية حرب الشام، وضم عمر إليه عمر إليه الأمراء وعزل وضمي آه. فأخبروا أبا عبيدة بوفاة أبي بكر وولاية حرب الشام، وضم عمر إليه الأمراء وضم عمر إليه الأمراء وعزل خالد بن الوليد. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال لما فرغ المسلمون من أجلادنا ساروا إلى فحل من أرض الأردن، وقد اجتمعت فيها رافضة الروم والمسلمون على أمرائهم، وخالد على مقدمة الناس. فلما نزلت الروم ويسانا باثقوا نهارها وهي أرض سبخة، بالسكون ولا بالكسر ولا بالفتح، سبخة ولا سبخة ولا سبخة ولا
سبخة وسبخة،
نعم ما تنفعش بالفتحة، سبخة سبخة
سبخة
سبخة، وهي أرض سابخة. فكانت وحلا ونزلوه فحلا فحلا سكون حال، فكانت وحلا ونزلوا فحلا وبيسان وبين فلسطين والأردن. فلما غشيها المسلمون لم يعلموا بالنصر، وحيلت خيولهم ولقوا فيها عناء، ثم أصيبهم الله وسمي بيسان ذات الردغة لما لقي المسلمون فيها، ثم نهضوا إلى الروم وهم بفحل فاقتتلوا فهزمت الروم، ودخل المسلمون فحلا ولاحقت رافضة الروم لدمشق. فكانت فحل في ذي القعدة سنة 13 على 6 أشهر من خلافة عمر، وقامت تلك الحرب وسبخ وقام تلك الحجة للناس عبد الرحمن بن عوف. ثم ساروا إلى دمشق وخالد على مقدمة الناس، وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق، وقد كان عمر عزل خالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة على جميع الناس. فالتقى المسلمون والروم فيما حول دمشق فقتتلوا قتالا شديدا، ثم هزم الله الروم وأصاب منهم المسلمون دمشق، فغلقوا أبوابها وجثم المسلمون عليها فربطوها حتى فتحت دمشق وأعطوا الجزية. فقد قدم الكتاب على أبي عبيدة الإمارة وعزل خالد، فاستحيا أبو عبيدة أن يقرأ خالدا الكتاب حتى فتحت دمشق، وجرى الصلح على يدي خالد وكتب الكتاب باسمه. فلما صالح دمشق لحق باهان صاحب الروم الذي قاتل المسلمين بهرقل، وكان فتح دمشق في 14 من رجب. وأظهر أبو عبيدة إمارته وعزل خالد، وقد كان المسلمون التقوهم والروم ببلد يقال لها عين فحل بين فلسطين والأردن، فقتتلوا به قتالا شديدا، ثم لحقت الروم بدمشق. وأما سيف فيما ذكر السري عن شعيب عنه عن أبي عثمان عن خالد وعبادة، فإنه ذكر في خبره أن البريد قدم على المسلمين من المدينة بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة هم باليرموك، وقد التحم القتال بينهم وبينهم، وقص من خبر اليرموك وخبر دمشق غير الذي اقتصه ابن إسحاق. وأنا ذاكر بعض الذي اقتص من ذلك. كتب إلي السري عن شعيب عن سيفنا عن محمد عن أبي عثمان عن أبي سعيد أنه قال لما قام عمر رضي عن خالد بن سعيد والوليد بن عقبة فأذن لهما بدخول المدينة، وكان أبو بكر قد منعهما لفرتهما التي فراها وردهما إلى الشام، وقال ليبلغني عنكما غناء أبي ليبلغني عنكما غناء أبلكما بلاء، فانضما إلى أي الأمراء أحببتما فلاحقا بالناس فأبليا وأغنيا. مشروع في أبلكما غناء ال خبر دمشق من رواية سيف. كتب إلي السري عن شعيب بن سيف عن أبي عثمان عن خالد وعبادة أنهما قالا لما هزم الله جند اليرموك وتهافت أهل الواقوصة وفرغ من المقاصف الأنفال وبعث من أخماس وسرحت الوقود استخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن كعب بن أبي الحميري كي لا يغتال بردة ولا تقطع الروم على مواد. فخرج أبو عبيدة حتى ينزل بالصفر وهو يريد إتباع الفالة ولا يدري يجتمعون ويفترقون، فأتاه الخبر بأن المدد قد أتى أهل دمشق من حمص، فولا يدري أبي دمشق يبدأ بفحل من بلاد الأردن. فكتب في ذلك إلى عمر وانتظر الجواب وقام بالصفر. فلما جاء عمر فتح اليرموك أقر الأمراء على ما كان استعملهم عليه أبو بكر إلا ما كان من عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، فإنه ضم خالدا إلى أبي عبيدة وأمر عمرا بمعونة الناس حتى يصير الحرب إلى فلسطين ثم يتولى حربها. وأما ابن إسحاق فإنه قال في أمر خالد وعزل عمر إياهما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه قال إنما نزع عمر خالدا في كلام كان خالد تكلم به فيما يزعمون، ولم يزل عمر عليه ساخطا ولأمره كارها في زمان أبي بكر كله لوقعته بابن نويرة وما كان يعمل به في حربه. فلما استخلف عمر كان أول ما تكلم به عزله، فقال لا يلي لي عملا أبدا. فكتب عمر إلى أبي عبيدة إن خالد أكذب نفسه فهو أمير على ما هو عليه، وإن هو لم يكذب نفسه فأنت الأمير على ما هو عليه، ثم انزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين. فلما ذكر أبو عبيدة ذلك لخالد قال أنظرني أستشير أختي في أمري، ففعل أبو عبيدة. فدخل خالد على أختي فاطمة بنت الوليد وكانت عند الحارث بن هشام، فذكر لها ذلك قالت والله لا يحبك عمر أبدا وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم ينزع. فقبل رأسه وقال صدقت والله، فتم على أمره وأبى أن يكذب نفسه. فقام بلال مولى أبي بكر إلى أبي عبيدة فقال ما أمرت به في خالد؟ قال أمرت أن أنزع عمامته وأقاسمه ماله. فقاسمه ماله حتى بقيت علىه. فقال أبو عبيدة إن هذا لا يصلح إلا بهذا. فقال خالد أجل ما أنا بالذي أعصي أمير المؤمنين، فاصنع ما بدا لك. أخذ نعلا وأعطاه نعلا، ثم قدم خالد على عمر المدينة حين عزله. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء عن سليمان بن يسار أنه قال كان عمر كلما مر بخالد قال يا خالد أخرج مال الله من تحت استك، فيقول والله ما عندي من مال. فلما أكثر عليه عمر قال له خالد يا أمير المؤمنين ما قيمة ما أصبت في سلطانكم 40,000 درهم؟ فقال ذلك منك ب40,000 درهم. قال هو لك. قال قد أخذته ولم يكن لخالد مال إلا عدة ورقيق فحسب ذلك، فبلغت قيمته 80,000 درهم. فناصف عمر ذلك فأعطاه 40,000 درهم وأخذ المال. فقيل له يا أمير المؤمنين لو رددت على خالد ماله؟ فقال إنما أنا تاجر للمسلمين والله لا أرده عليه أبدا. فكان عمر يرى أنه قد اشتهى من خالد حين صنع به ذلك. رجع الحديث إلى حديث سيف عن أبي عثمان عن خالد وعبادة أنهما قالا ولما جاء عمر الكتاب عن أبي عبيدة بالذي ينبغي أن يبدأ به كتب إليه أما بعد فابدأوا بدمشق فمن عدو لها فإنها حصن التام وبيت مملكتي وأشغل عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم في نحورهم وأهل فلسطين وأهل حمص. فإن فتح الله قبل دمشق فذاك الذي نحب، وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق ويمسك بها ودعوها، وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل. فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حمص، ودعش رحليل وعمرا وأخليهما بالأردن وفلسطين، أمير كل بلد وجند على الناس حتى يخرجوا من إمارته. فسرح إلى أبو عبيدة إلى فحل 10 قوانا بالأعور السلمي، وعبد عمرو بن يزيد بن عامر الجرشي، وعامر بن حثمة، وعمر بن كليب من يحصب، وعمارة بن الصعيق بن كعب، وصيفية بن علبة بن شامل، وعمر بن الحبيب بن عمرو، ولدة بن عامر بن خثعمة، وبشر بن عصمة، وعمارة بن مخش، وعمارة بن مخش قائد الناس أو قائدة، ومع كل رجل 5 قواد أو 5 قواد، وكانت الرؤساء تكون من الصحابة حتى لا يجد من يحتمل ذلك منهم. فساروا من الصفر حتى نزلوا قريبا من فحل، فلما رأت الروم أن الجنود تريدهم بثقوا المياه حول فحل، فأردغت الأرض ثم وحيلت، واغتم المسلمون من ذلك، فحبسوا عن المسلمين بها 80,000 فارس. وكان أول محصور بالشام أهل فحل ثم أهل دمشق، وبعث أبو عبيدة ذا الكلاع حتى كان بين دمشق وحمص ردءا، وبعث علقمة بن حكيم ومسروقا فكان بين دمشق وفلسطين والأمير يزيد، فصل بأبي عبيدة بن الوليد، وقدم خالد بن الوليد على مجنبتيه عمرو وأبو عبيدة، وعلى الخيل عياض، وعلى الرجل شرحبيل، فقدموا على دمشق وعليهم نسطاس بن نسطورس، فحاصروا أهل دمشق ونزلوا حواليها، فكان أبو عبيدة على ناحية، وعمر على ناحية، ويزيد على ناحية، وهرقل يومئذ بحمص، ومدينة حمص بينه وبينهم. فحاصروا أهل دمشق نحو 70 ليلة حصارا شديدا بالزحوف والترامي والمجانيق، وهم معتصمون بالمدينة يردون الغياث، وهرقل منهم قريب وقد استمدوه، وذو الكلاع بين المسلمين وبين حمص على رأس ليلة من دمشق كأنه يريد حمص، وجاءت خيول هرقل مغيثة لأهل دمشق، فأشجتها الخيول التي مع ذي الكلاع وشغلتها عن الناس، فأرازوا ونزلوا بإزائه وأهل دمشق على حالهم. فلما أيقن أهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا، وازداد المسلمون طمعا فيهم، وقد كانوا يرون أنها كالغارات قبل ذلك، إذا هجم البرد قفل الناس فسقط النجم والقوم موقنون. عند ذلك انقطع رجاؤهم ونادموا على ذكور دمشق، وولد للبطريق الذي دخل على أهل دمشق مولود فصنع عليه، فأكل القوم وشربوا وغفلوا عن مواقفهم، ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد، فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى عليه من أمورهم شيء، عيونه ذاكية وهو معني بما يليه، قد اتخذ حبالا كهيئة السلاليم وأوهاقا، فلما أمسى من ذلك اليوم نهد ومن معه من جنده الذين قادم بهم عليهم، وتقدمهم القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وأمثاله من أصحابه في أول يومه، وقالوا إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا إلينا وانهدوا للباب. فلما انتهى إلى الباب الذي يليه وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال الشروف وعلى ظهورهم القراب التي قطعوا بها خندقهم، فلما ثبت لهم وهقان تسلق فيهم القعقاع ومذهور، ثم لم يدع أحبولة إلا أثبتاها والأوهاق بالشروف. وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن ما كان يحيط بدمشق أكثره ماء وأشده مدخلا، وتوافوا لذلك، فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا رقي أذنا من الباب، حتى إذا استووا على السور حذر عامة أصحابه وانحدر معه، وخلف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقي، وأمرهم بالتكبير. فكبر الذين على رأس السور فنادى المسلمون إلى الباب ومال إلى الحبال بشر كثير فوثبوا فيها وانتهى خالد إلى أول من يليه فنامه وانحدر إلى الباب فقاتل البوابين وثار أهل المدينة وفزع سائر الناس فأخذوا مواقف ولا يدرون ما الشأن وتشغل أهل كل ناحية بما يليهم وقطع خالد بن الوليد ومن معه أغلاق الباب بالسيوف وفتحوا للمسلمين فأقبلوا عليهم من داخل حتى ما بقي من مال باب خالد مقاتل إلا أنيم ولما شد خالد على من يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة أرز من أفلت إلى أهل الأبواب التي تلي غيره وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا فلم يفجأهم إلا وهم يبوحون لهم بالصلح فأجابوهم وقبلوا منه وفتحوا لهم الأبواب وقالوا دخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم ودخل خالد مما يليه عنوة فالتقى خالد والقواد في وسطها هذا استعراضا وانتهابا وهذا صلحا وتسكينا فأجروا ناحية خالد مجرى الصلح وفصار صلحا وكان صلح دمشق على المقاسمة الدينار والعقار ودينار عن كل رأس فاقتسموا الأسلاب فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القواد وجرى على الديار ومن بقي في الصلح جريب من جريب أرض ووقف ما كان للملوك ومن صوب معهم فجأة وقسموا لذي الكلاع ومن معه ولأبي الأعور ومن معه ولي بشير ومن معه وبعثوا بالبشارة إلى عمر وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق وأمرهم بالحث إلى سعد بن مالك فأمر على جند العراق هاشم بن عتبة وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى مجنباتيه عمرو بن مالك الزهري وربعي بن عامر وضربوا بعد دمشق نحو سعد فخرج هاشم نحو العراق في جند العراق وأخرج القواد نحو فحل وأصحاب هاشم 10,000 إلا من أصيب منهم فأتموه بأناس ممن لم يكن منهم ومنهم قيس والأشتر وخرج علقمة ومسروق إلى إيرياء فنزل على طريقها وبقي بدمشق مع يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل اليمن عدد منهم عمرو بن شمر بن غزية وسهم بن المسافر بن هزمة ومشافع بن عبد الله بن شافع وبعث يزيد دحية بن خليفة الكلبية في خيل بعدما فتح دمشق إلى تدمر وأبا الزهراء القشيرية إلى البثانية وحوران فصالحوهما على صلح دمشق وولي القيام على فتح ما بعث إليه وقال محمد بن إسحاق كان فتح دمشق في سنة 14 في رجب وقال أيضا كانت وقعة فحل قبل دمشق وإنما صار إلى دمشق رافضة فحل واتبعه المسلمون إليها وزعم أن وقعة فعل كانت سنة 13 في ذي القعدة منها حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة حدث وأما الواقدي فإنه زعم أن فتح دمشق كان في سنة 14 كما قال ابن إسحاق وزعم أن حصار المسلمين لها كانت 6 أشهر وزعم أن وقعة اليرموك كانت في سنة 15 وزعم أن هرقل جلى في هذه السنة بعد وقعة اليرموك في شعبان من أنطاكية إلى القسطنطينية وأنه لم يكن بعد اليرموك وقعة قال أبو جعفر وقد مضى ذكري ما روي عن سيف عمار وعمار عمن روى عنه أن وقعة اليرموك كانت في سنة 13 وأن المسلمين ورد عليهم البريد بوفاة أبي بكر باليرموك باليوم الذي هزمت الروم في آخره وأن عمر أمرهم بعد فراغهم من اليرموك بالمسير إلى دمشق وزعم أن فعلا كانت بعد دمشق وأن حروبا بعد ذلك كانت بين المسلمين والروم سوى ذلك قبل شخوص هرقل إلى القسطنطينية سأذكرها إن شاء الله في مواضعها وفي هذه السنة يعني سنة 13 توجه عمر بن الخطاب أبا عبيد بن مسعود الثقفي نحو العراق وفيها استشهد في قول الواقدي وأما ابن إسحاق فإنه قال كان يوم الجسر جسر أبي عبيد بن مسعود الثقفي في سنة في سنة 14 ذكر أمر فحل من رواية سيف قال أبو جعفر ونذكر الآن أمر فحل شكرا إذ كان في الخبر الذي فيه من الاختلاف ما ذكرت من فتوح جند الشام ومن الأمور التي تستنكر وقوع مثل ومن الأمور التي تستنكر وقوع مثل الاختلاف الذي ذكرته في وقته لقرب بعض ذلك من بعض. فأما ما قال ابن إسحاق من ذلك وقص من قصته فقد تقدم ذكريه قبل. وأما السري فإنه فيما كتب به إلي عن شعيب فإنه فيما كتب به إلي عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان يزيد بن يزيد الغساني وأبي حارثة العبشمي أنهما قالا خلف الناس بعد فتح دمشق يزيد بن أبي سفيان على في خيله على دمشق وساروا نحو فحل، وعلى الناس شرحبيل بن حسن، فبعث خالدا على المقدمة وأبا عبيدة وعمرا على مجنباتيه، وعلى الخيل ضرار بن الأزور، وعلى الرجل عياض، وكرهوا أن يصمدوا لهرقل، وخلفهم 80,000، وعلموا أن من بإزاء فحل جنة الروم وإليهم ينظرون، وأن الشام بعدهم سلم. فلما انتهوا إلى أبي الأعور قدموه إلى طبرية فحاصروا فحاصرهم ونزلوا. فلما انتهوا إلى أبي الأعور قدموه إلى طبرية فحاصرهم ونزلوا على فحل من الأردن. وقد كان أهل فحل حين نزل بهم أبو الأعور تركوه وأرزوا إلى بسان. فنزل شرحبيل بالناس فحلا مرة يمنعه ومرة يصرفه. فحل مصروف تمشي الاثنين صح سيدنا؟ يعني اسم مدينة يعني. فنزل شرحبيل الناس فحلا والروم وبيسانة وبينهم وبين المسلمين تلك المياه والأوحال، وكتبوا إلى عمر بالخبر وهم يحدثون أنفسهم بالمقام ولا يريدون أن يقيموا فحلا حتى يرجع جواب كتابهم من عند عمر، ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال. وكانت العرب تسمي تلك الغزاة فحلا وذات الردغة وبيسان. وأصاب المسلمون من ريف الأردن أفضل مما فيه المشركون، مادتهم متواصلة وخصبهم رغد فاغترهم القوم. وعلى القوم سقلار بن مخراق ورجوا أن يكونوا على غرة، فأتوهم والمسلمون لا يأمنون مجيئهم فهم على حذر. وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبية. ولما هجموا على المسلمين غفصوهم فلم يناظرهم واقتتلوا بفعل كشد قتال، اقتتلوا قط ليلتهم ويومهم إلى الليل، فأظلم الليل عليهم وقد حاروا فانهزموا هم حيارى. وقد أصيب رئيسهم سقلار بن مشراق والذي يليه فيهم نسطورس، وظهر المسلمون أحسن الظافرين وأهنوا وركبوهم وهم يرون أنهم على قصد وجدد، فوجدوهم حيارى لا يعرفون ما أخذهم، فأسلمتهم هزيمتهم وحيرتهم إلى الوحل. فركبوا ولاحق أوائل المسلمين بهم وقد وحيوا فركبوهم وما يمنعون يد لامس، فأخذوهم بالرماح، فما فكانت الهزيمة في فحل، وكان مقتلهم في الرداغ، فأصيبت 80,000 لم يفلت منهم إلا شرير. وكان الله يصنع للمسلمين وهم كارهون كرهوا البثوق، فكانت عونا لهم على عدوهم وأناة من الله ليزدادوا بصيرة وجدا. واقتسموا ما أفاء الله عليهم وانصرف أبو عبيدة بخالد من فحل إلى حمص، وصرفوا سمير بن كعب معهم ومضوا بذي الكلاع ومن معه، وخلفوا شرحبيل ومن معه. شمير ولا بشير؟ ذكر بيسان. ولما فرغ شرحبيل من واقعات فحل نادى في الناس ومعه عمرو إلى أهل بيسان، فنزلوا عليهم وأبو الأعور والقواد معه على طبرية. وقد بلغ أفنى أهل الأردن ما لقيت دمشق وما لقي سقلار والروم بفحل وفي الردغة، ومسير شرحبيل إليهم ومعه عمرو بن العاص والحارث بن هشام وسعيد بن عمرو بن وليد وبيسان، وتحصنوا في كل مكان. فسار شرحبيل بالناس إلى أهل بيسان فحصروهم أياما، ثم إنهم خرجوا عليهم فقاتلوهم، فناموا من خرج إليهم وصالحوا بقية أهلها، فقبل ذلك على صلح دمشق.
فقبل ذلك. ماشي.
طبرية، فبلغ أهل طبرية الخبر فصالح وبلع ورع على أن يبلغ على أن يبلغهم شرحبيل، ففعل. فصالحوهم وأهل بيسان على صلح دمشق، فصالحوهم وأهل بيسان على صلح دمشق على أن يشاطر المسلمين المنازل في المدائن وما أحاط بها مما يصلها، فيدعون لهم نصفا ويجتمعون في النصف الآخر، وعن كل رأس دينار كل سنة، وعن كل جريب أرض من جريب بر أو شعير أي ذلك حرف، أي ذلك حرف، وأشياء في وأشياء في ذلك صالحوهم عليها، ونزلت القواد وخيولهم فيها، وتم صلح الأردن، وتفرقت الأمداد في مدائن الأردن وقراها، وكتب إلى عمر بالفتح. ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبي عبيد بن مسعود. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف بن عمران محمد بن عبد الله بن سواد وطلحة بن الأعلم وزياد بن سرجس، وزياد بن سرجس الأحمري بإسنادهم، قال إنهم قالوا أول ما عمل به عمر أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى أهل فارس قبل صلاة الفجر من الليلة التي مات فيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم أصبح فبايع الناس وعاد فندب الناس إلى فارس، وتتابع الناس على البيعة، ففرغوا في ثلاث كل يوم يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس، وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم بشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأمم. قالوا فلما كان اليوم الرابع عاد فندب الناس الى العراق، فكان اول منتدب من ابو عبيد بن مسعود وسعد بن عبيد الانصاري وحليف بني فزاره، هرب يوم الجسر، وفكانت الوجوه تعرض عليه بعد ذلك، فابى الا العراق، ويقول ان الله جل وعز اعتد علي فيها بفرات، فلعله ان يرد علي فيها كره. وتتابع الناس. كتب الي سعد بن يحيى عن شعيب عن سيف عن سالم بن يوسف عن القاسم بن محمد انه قال: وتكلم المثنى بن حارثة رضي الله عنه فقال: يا ايها الناس، لا يعظمن عليكم هذا الوجه، فانا قد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شقي السواد، وشاطرناه من منا منهم، واجترأ من قبلنا عليهم، ولها ان شاء الله ما بعدها. وقال عمر رحمه الله في الناس فقال: ان الحجاز ليس لكم بدار الا على النجعه، ولا يقوى عليه أهلها إلا بذلك، أين الطراء المهاجرون عن موعود الله؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها، فإنه قال ليظهره على الدين كله، والله مظهر دينه ومعز ناصره ومولي أهله مواريث الأمم. ومولي أين عباد الله الصالحون؟ فكان أول منتدى بن أبو عبيد بن مسعود، ثم ثنى عبيد سعد بن عبيد أو سليط بن قيس. فلما اجتمع ذلك البعث قيل لعمر: أمر عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين والأنصار. قال: لا والله لا أفعل، إن الله إنما رفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدو، فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى بالرياسة منكم من سبق إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء. والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتدابا. ثم دعا أبا عبيد ثم دعا أبو عبيد وساليطا وسعدا فقال: ما إنكما لو سبقتماه لوليتكما ولا أدركتكما بها إلى ما لكما من القدمة. فأمر أبا عبيد على الجيش وقال لأبي عبيد: اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركم في الأمر، ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين فإنها الحرب، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف. وقال رجل من الأنصار: قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيد: إنه لم يمنعني أن أمر سليقا إلا سرعته إلى الحرب، والتسرع إلى الحرب ضايع إلا عن بيان، والله لولا سرعته لا أمرته، ولكن الحرب لا يصلحها إلا المكيث. كتب إلي السري بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمر عن المجاهد عن الشعبي أنه قال: قدم المثنى بن حارثة على أبي بكر سنة 13، فبعث معه بعثا قد كان نادبهم ثلاثا، فلم ينتدب له أحد حتى انتدب له أبو عبيد ثم سعد بن عبيد. وقال أبو عبيد: حين انتدب أنا له وأنا لها. وقال سعد: أنا لها لفعلة فعلها. وقال سليط: فقيل لعمر: أمر عليهم رجلا له صحبة. فقال عمر: إنما فضل الصحابة بسرعتهم. فضل يعني زادوا فضلا. انما فاضل فقال عمر انما فاضل الصحابه بسرعتي من العدو وكفايتي من الابابله فعلى فعلهم قوم مثاقلوا كان الذين ينفرون خفافا وثقالا اولى بها منهم والله لا ابعث عليهم الا اولهم انتدابا فامر ابا عبيد واوصاه بجنده كتب الي سري بن يحيى عن شعيب بن ابراهيم عن سيف بن عمر عن سالم عن القاسم ومبشر عن سالم انه قال كان اول بعث بعثه عمر بعث ابي عبيد ثم بعث يعلى بن أمية إلى اليمن وأمره بإجلاء أهل نجران لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه بذلك ولوصية أبي بكر رحمه الله بذلك في مرضه وقال أتهم ولا تفتنهم عن دينهم ثم أجلهم من أقام منهم على دينه ثم طيب أتهم ولا تفتنهم عن دينهم ثم أجلهم والذي ثم أجلهم من أقام منهم على دين
ثم
ثم
أجلهم من أقام منهم على دينه هو آخر للمسلم
إجلاء أهل نجران عفوا سيدي ثم أجلهم من أقام منهم على دينه وأقر المسلم وامسح أرض كل من تجلي منهم ثم خيرهم البلدان وأعلمهم أن نجليهم بأمر الله ورسوله ألا يترك بجزيرة العرب دينان فليخرجوا من أقام على دينه منهم ثم نوفيهم أرضا كأرضهم إقرارا لهم بالحق على أنفسنا ووفاء بذمة فيما أمر الله من ذلك بدلا بينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فيما صار لجيرانهم بالريف خبر النمارق كتب إلي سري بن يحيى عن شعيب عن سيف عن سهل ومبشر بإسنادهما ومجارد عن الشعبي أنهم قالوا فخرج أبو عبيد ومعه سعد بن عبيد وسريق بن قيس أخو بني عدي بن النجار والمثنى بن حارثة أخو بني شيبان ثم أحد بني هند كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن مجالد وعمر عن الشعبي عن أبي روق أنهم قالوا كانت بوران بنت كسرى كلما اختلف الناس بالمدائن عدلا بين الناس حتى عدلا بين كان عدلا بين الناس كانت بوران بنت كسرى كلما اختلف الناس بالمدائن عدلا بين الناس حتى يصطلحوا فلما قتل الفرخزاد ابن البندوان وقدم رستم فقتل آزرميدخت بنت كانت عدلا الى استخرجوا يزدرد فقدم ابو عبيد والعدل بوران وصاحب الحرب والعدل فقدم ابو عبيد والعدل بوران وصاحب الحرب رستم وقد كانت بوران اهدت للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل هديتها وكان ضدا على شيراسنه ثم انها تابعته واجتمع على ان راس وجعلها عدلا كتب إلي سري بن يحيى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم أنهم قالوا لما قتل سياوخش فرخ زاذ ابن البندوان وملكت آزر ميدخت ولا ميدخت اختلف أهل فارس وتشغلوا عن المسلمين غيبة مثنى كلها إلى أن رجع من المدينة فبعثت بوران إلى رستم الخبر وتحثته بالسير وكان على فرق خراسان فأقبل في الناس حتى نزل المدائن لا يلقى جيشا لآزر ميدخت إلا هزمه فاقتتلوا بالمدائن فهزم سياوخش وحصرت آزر ميدخت ثم افتتحها فقتل سياوخش وفقأ عين آزر ميدخت ونصب بوران ودعته إلى التزام أمرها بفارس وشاكت إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم على أن تملكه 10 حجج ثم يكون الملك في آل كسرى إن وجدوا من غلمانهم أحدا وإلا ففي نسائهم فقال رستم أما أنا فسامع مطيع غير طالب عوضا ولا ثوابا وإن شرفتموني وصنعتم لي شيئا فأنتم أولياء ما صنعتم إنما أنا سهمكم وطبع أيديكم فقالت بوران غدوا علي فغدا علي ودعت مرازبة فارس وكتبت له بأنك على حرب فارس ليس عليك إلا الله عز وجل الرضا منا وتسليم لحكمك وحكمك جائز فيهم ما كان حكمك في منع أرضهم وجمعهم عن فرقتهم فتواجته وأمرت أهل فارس أن يسمعوا له ويطيعوا فدانت له فارس بعد قدوم أبي عبيد وكان أول شيء أحدثه عمر بعد موت أبي بكر من الليل أن نادى الصلاة جامعة ثم ندبهم فتفرقوا على غير إجابة من أحد ثم ندبهم في اليوم الرابع فأجاب أبو عبيد في اليوم الرابع أول الناس وتتابع الناس وانتخب عمر من أهل المدينة ومن حولها 1000 رجل. أمر عليهم أبا عبيد فقيل له استعمل عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا الله ذا يا أصحاب النبي، لا أندبكم فتنكلون وينتدب غيركم فأؤمركم عليهم. إنكم إنما فضلتم بتسرعكم إلى مثلها، فإن كلتم فضلوكم. فإنما فضلتم، بل أؤمر عليكم أولكم انتدابا. وعجل المثنى وقال النجاء حتى يقدم عليك أصحابك. فكان أول شيء أحدثه عمر في خلافته بعثته بعثه أبا عبيد، ثم بعث إلى نجران، ثم نادى ثم بعث أهل نجران، ثم ندب أهل الردة، فأقبلوا سراعا من كل أول، فرمى بهم الشام والعراق، وكتب إلى أهل اليرموك بأن عليكم أبا عبيدة بن الجراح، وكتب إليه إنك على الناس، فإن أظفرك الله فاصرف أهل العراق إلى العراق، ومن أحب من أمدادكم إذا هم قدموا عليكم. فكان أول فتح أتاه اليرموك على 20 ليلة من متوفى أبي بكر، وكان في الأمداد إلى اليرموك في زمن عمر قيس بن هبيرة، رجع مع أهل العراق ولم يكن منه، وإنما رجع حين أذن عمر أهل الردة بالغزو، وقد كانت فارس تشاغلت من عوت شهر براز عن المسلمين، فملكت شاه زنان، حتى اصطلحوا على سابور بن شهر براز ابن أردشير ابن شهريار، فثارت به آزر ميدخت، فقتلته الفرخ زاد، وملكت ورستم بن الفرخ زاد بخراسان على فرجها، فأتاه الخبر عن بوران. وقدم المثنى الحيرة من المدينة في 10، ولحق أبو عبيد بعد شهر، فأقام المثنى بالحيرة 15 ليلة، وكتب رستم إلى دهقين السواد أن يثوروا في المسلمين، ودس في كل رستم رجلا ليثور بأهله، فبعث جابر إلى البهر وباز الأسفل، وبعث نرسي إلى كسكر. ووعدهم يوما، وبعث جندا لمصادمة المثنى، وبلغ المثنى ذلك، فضم إليه مسالحه وحذر، وعجل جابان فثار ونزل النمارق، وتوالوا على الخروج، فخرج نرسي فنزل دندورد، وثار أهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى أسفله، وخرج المثنى في جماعة حتى ينزل خفان لئلا يؤتى من خلفه بشيء يكرهه، وأقام حتى قدم عليه أبو عبيدة، فكان أبو عبيدة على الناس، فأقام بخفان أياما ليستجم أصحابه، وقد اجتمع إلى جبان بشر كثير. وخرج أبو عبيد بعدما جم الناس وظهرهم وتعبى، فجعل المثنى على الخيل، وجعل على ميمنته والق بن جايدارة، وعلى ميسرته عمرو بن الهيثم بن الصلت بن حبيب بن السلمي، وعلى مجنبتي جابان جوش ناس ماه ومردان شاه، فنزلوا على جابان بالنمارق، فقتتلوا قتالا شديدا، فهزم الله أهل فارس وأسر جابان. أسره مطر بن فضة التيمي، وأسر مردان شاه، وأسره أكتل بن شماخ العقلي. فأما أكتل فإنه ضرب عنق مردان شاه، فأما أكتل فإنه ضرب عنق مردان شاه، وأما عطر بن فضة فإن جابان خدعه حتى تفلت منه بشيء فخلى عنه، فأخذه المسلمون فأتوا به أبا عبيد وأخبروه أنه الملك، وأشاروا عليه بقتله، فقال إني أخاف الله أن أقتله وقد آمنه رجل مسلم، والمسلمون في التواد والتناصر كالجسد، ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم، فقالوا له إنه الملك، قال وإن كان لا أقدر، فتركه. كتب إلي سري بن يحيى عن شعيب عن سيف عن الصلت بن بهرام عن أبي عمران الجعفي أنه قال ولت حربها فارس رستم 10 سنين وملكوه، وكان منجما عالما بالنجوم، فقال له قائل ما دعاك إلى هذا الأمر وأنت ترى ما ترى؟ قال الطمع وحب الشرف. فكاتب أهل السواد ودس إليهم الرؤساء فثاروا بالمسلمين، وقد كان عهد إلى القوم أن الأمير عليكم أول من ثار. فثار جابان في فرات بادقلة، وثار الناس بعده، وأرز المسلمون إلى المثنى بالحيرة، فصمد لخفان ونزل خفان حتى قدم عليه أبو عبيد وهو الأمير على المثنى وغيره، ونزل جابان النمارق فسار إلي أبو عبيد من خفان فالتقوا بالنمارق فهزم الله أهل فارس وأصابوا منهم ما شاءوا، وباصر ماطر بن فضة وكان ينسب إلى أمه، وأبي وأبي برجل عليه حلي حلي فشد عليه فأخذاه أسيرا فوجداه شيخا كبيرا فزيد فيه أبي ورغب مطر في فدائه، فاصطلح على أن سلبه لأبي وأن إساره لمطر، فلما خلص مطر به قال إنكم معاشر العرب أهل وفاء، فهل لك أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين خفيفين في عملك وكذا وكذا؟ قال نعم. قال فأدخلني على ملككم حتى يكون ذلك بمشهد منه، ففعل فأدخله على أبي عبيد فتم له على ذلك، فأجاز أبو عبيد فقام أبي وأناس من ربيعة، فأما أبي فقال أسرته أنا وهو على غير أمان، وأما الآخرون فعرفوه وقالوا هذا الملك جعبان، وهو الذي لقينا بهذا الجمع، فقال ما تروني فاعلا معاشر ربيعة، أيؤمنه صاحبكم وأقتله أنا؟ معاذ الله من ذلك. وقسم أبو عبيد الغنائم وكان فيها عطر كثير ونفل، وبعث بالأخماس مع القاسم. السقاطية بكسكر. كتب إلي سري بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمر عن محمد وطلحة وزياد أنهم قالوا وقال أبو عبيد حين انهزموا وأخذوا نحو كسكر ليلجأوا ليلجئوا إلى نرسي يلجئوا حمزة مرسوم على نظر شلجأوا، وكان نرسي ابن خالة كسرى، وكانت كسكر قطيعة له، وكان النرسيان له يحميه لا يأكله بشر ولا يغرسه غيرهم، أو ملك فارس إلا من أكرموه بشيء منه، أو ملك فارس لا ولا يغرسه غيرهم أو ملك فارس إلا من أكرمه بشيء منه، وكان ذلك مذكورا من فعلهم في الناس، وأن ثمرهم هذا حما. فقال له رستم وبوران اشخص إلى قطيعتك فحمها من عدوك وعدونا وكن رجلا. فلما انهزم الناس يوم النمارق ووجهت الفالة نحو نرسي ونرسي بعسكره، نادى أبو عبيد بن الرحيل وقال للمجردة أتبعوهم حتى تدخلوهم عسكر نرسي أو تبيدوهم فيما بين النمارق إلى بارق إلى درتا. وقال عاصم بن عمرو في ذلك لعمري وما عمري علي بهين، لقد صبحت بالخزي أهل النمارق بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم يجوسونهم ما بين درتا وبارق، قتلناهم ما بين مرج مسلح وبين الهوافي من طريق البزارق. ومضى أبو عبيد حين ارتحل من النمارق حتى ينزل على نرسي بكسكر، نرسي يومئذ بأسفل كسكر والمثنى في تعبيته التي قاتل فيها جابان، ونرسي على مجنبتيه ابن خاله وهما ابن خال كسرى بن دويه بن دويه وتيرويه ابن بسطام وهما ابن خال كسرى بن دويه وتيرويه ابن بسطام وأهل باروسنا ونهر جوبر والزوابي معه إلى جنده. وقد أتى الخبر بوران ورستم بهزيمة جابان فبعثوا إلى الجالينوس وبلغ ذلك نرسي وأهل كسكر وباروسما ونهر جوبر والزاب، فرجوا أن يلحق قبل الوقعة، وعاجلهم أبو عبيد فالتقوا أسفل من كسكر بمكان يدعى السقاطية، فاقتتلوا في صحارى ملس قتالا شديدا، ثم إن الله هزم فارس وهرب نرسي وغلب على عسكره وأرضه، وأخرب أبو عبيد ما كان حول معسكرهم من كسكر، وجمع الغنائم فرأى من الأطعمة شيئا عظيما فبعث في من يليه من العرب فانتقلوا ما شاءوا وأخذت خزائن نرسي، فلم يكونوا بشيء مما خزن أفرح منهم بالنرسيان لأنه كان يحميه ويمالئه عليه ملوكهم، فاقتسموه فجعلوا يطعمونه الفلاحين، وبعثوا بخمسه إلى عمر وكتبوا إليه إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها وأحببنا أن تروها ولتذكروا إنعام الله وإفضاله. وقام أبو عبيد وسرح المثنى إلى باروسما، وبعث والقا إلى الزواب وعاصما إلى بني إلى نهر الجور، فهزموا من كان تجمع وأخربوا وسبوا، وكان مما أخرب المثنى وسبى وكان مما أخرب المثنى وسبى أهل زندورد وبسوسيا. وكان أبو زعبل من سبي زندورد، وهرب ذلك الجند إلى الجالينوس، فكان ممن أسر عاصم أهل بيتيق من نهر جور، وممن أسر والق أبو الصلت، وخرج فروخ وفرونداز إلى المثنى يطلبان الجزاء والذمة دفعا عن أرضهم، فأبلغ أبا عبيد أحدهما باروسما والآخر نهر جوبر، فأعطياه عن كل رأس أربعة، فروخ عن باروسما وفرونداز كلمة واحدة، وفرونداز عن نهر جوبر، ومثل ذلك الزواب وكسكر، وضمنا لهم الرجال عن التعجيل، ففعلوا وصاروا صلحا. ضمنا ولا ضمنا. وجاء فروخ وفرونداز إلى أبي عبيد بآنية فيها أنواع أطعمة فارس. ضمنا. وجاء فروخ وفرونداز إلى أبي عبيد بآنية فيها أنواع أطعمة فارس من الألوان والأخبصة وغيرها، فقالوا هذه كرامة أكرمناك بها وقرا لك. قال أكرمتم الجند وقريتموهم مثله؟ قالوا لم يتأثر ونحن فاعلون، وإنما يتربصون بهم قدوم الجالينوس وما يصنع. فقال أبو عبيد فلا حاجة لنا فيما لا يسع الجند، فرده. وخرج أبو عبيد حتى ينزل بباروسما، فبلغه مسير الجالينوس. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن النضر بن السري الضبي أنه قال فأتاه الأندر زغر ابن الخركبز بمثل ما جاء به فروخ وفرونداز، فقال لهم أكرمتم الجند بمثله وقريتموهم؟ قالوا لا، فرده وقال لا حاجة لنا فيه، بئس المرء أبو عبيد إن صاحب قوما من بلادهم أهراقوا دماءهم دون أو لم يهريقوا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه، لا والله لا يأكل مما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوساقهم. قال أبو جعفر وقد حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق بنحو من حديث سيف هذا عن رجاله في توجيه عمر المثنى وأبا عبيد بن مسعود إلى العراق في حرب من بها من الكفار وحروبهم ومن حاربهم بها، غير أنه قال لما هزم جالينوس وأصحابه ودخل أبو عبيد باروسما نزل هو وأصحابه بقرية من قراها فاشتملت عليهم، فصنع لأبي عبيد طعام فأتي به، فلما رآه قال ما أنا بالذي آكل هذا دون المسلمين؟ فقالوا له كل، فإنه ليس من أصحابك أحد إلا وهو يؤتى في منزله بمثل هذا وأفضل، فأكل. فلما رجعوا إليه سألهم عن طعامهم فأخبروه بما جاءهم من الطعام. كتب إلي السري بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمران محمد وطلحة وزياد بإسنادهم قالوا وقد كان جابان ونرس استمد بوران فأمدتهما بالجالينوس في جند جابان، وأمر أن يبدأ بنرسي ثم يقاتل أبا عبيد بعد، فبادره أبو عبيد فنهض في جنده قبل أن يدنو، فلما دنا استقبله أبو عبيد فنازل الجالينوس بباقوسياسا من باروسما، فنهد إلي أبو عبيد في المسلمين وهو على تعبيته، فالتقوا على باقوسياسا فهزمه المسلمون وهرب الجالينوس، وأقام أبو عبيد عقاد وغالب على تلك البلاد. كتب إلي السري بن يحيى عن شعيب عن سيف عن الناظر بن السري والمجالين بنحو من وقعة باقوسياسا. كتب إلي السري بن يحيى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة ومجارد وزياد والنضر بإسنادهم قالوا أتاه أولئك الدهاقين المتربصون جميعا بما وسع الجند، وهابوا وخافوا على أنفسهم ومن نضر ومجادل فإنهما قال أبو عبيد ألم أعلمكم أني لست آكلا إلا ما يصع من معي ممن أصبتم بهم قالوا لم يبقى أحد إلا وقد أوتي بشبعه قد إلا وقد أوتي بشبعه من هذا في رحالهم وأفضل فلما راح الناس عليه سألهم عن قرى أهل الأرض فأخبروا وإنما كانوا قصروا أولا تربصا ومخافة عقوبة أهل فارس وأما محمد وطلحة وزياد فإنهم قالوا فلما علم قبل منهم وأكل وأرسل إلى قوم كانوا يأكلون معه أضيافا عليه ويدعوهم إلى الطعام وقد أقابوا من نزول فارس ولم يروا أنهم أتوا أبا عبيد بشيء فظنوا أنهم يدعون إلى مثل ما كانوا يدعون إليه من غليظ عيش أبي عبيد وكرهوا ترك ما أوتوا به من ذلك فقالوا له قل للأمير إنا لا نشتهي شيئا مع شيء أتتنا به الدهاقين فأرسل إليهم إنه طعام كثير من أطعمة العاجم لتنظروا أين هو مما أوتيتم به إنه قر ونجم وجوزل وشواء وخردل فقال في ذلك عاصم بن عمرو وأضيافه عنده إن تك ذا قر ونجم وجوزل فعند ابن فروخ أو عند فعند ابن فروخ شواء وخردل وقر رقاق كالصحائف طويت على مزع فيها بقول وجوزل فقال أيضا صحبنا بالبقاي سيرهط كسرى صبوحا صبحنا صبحنا بالبقاي سيرهط كسرى صبوحا ليس من خمر السواد صبحناهم صبحنا رهط كسرى صبحناهم بكل فتى كمي وأجرد سابح من خيل عادي ثم ارتحل أبو عبيد وقدم المثنى وسار في تعبيته حتى قدم الكيرة وقال النضر ومجالد ومحمد وأصحابه تقدم عمر إلى أبي عبيد فقال إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبرية تقدم على قوم قد جرأوا على الشر فعلموه قادموا جرأوا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظر كيف تكون واخزن لسانك ولا تفشين سرك فإن صاحب السر ما ضبطه متحصن لا يؤتى من وجه يكرهه وإذا ضيعه كان بمضيعة وقعة القرقس ويقال مضيعة وقعة القرقس
ويقال حسبك الله عليك بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته